الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. الوصية الثانية. قال يحيى بن يحيى: اجتمع عند مالك بالمدينة من كان بها من أهل الفقه، ومن غير أهل المدينة من الأمصار ممن كان عنده طالبا لهذا الأمر في مرضه الذي مات فيه، وأنا منهم. فدخلنا عليه ونحن 130 رجلا، فسلمنا عليه ومشى إليه كل واحد منا يقف عليه ويريه نفسه ويسأله عن حاله. فلما فرغنا من فعل ذلك أقبل علينا بوجهه ثم قال: الحمد لله الذي أضحك وأبكى، والحمد لله الذي أمات وأحيا. ثم قال لنا: إنه قد جاء أمر الله ولا بد من لقاء الله. فقلنا له: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: أجدني مستبشرا بصحبة أولياء الله، وهم أهل العلم، وليس شيء أعز على الله بعد أنبيائه منهم. ومستبشرا بطلبي هذا الأمر، لأن كل عمل فرضه الله وسنه رسوله، فقد بشر بثوابه رسوله. فقال: بل لزم الصلاة وحافظ عليها فله عند الله كذا وكذا، ومن حج بيت الله حجة مبرورة فله عند الله كذا وكذا، ومن جاهد في سبيل الله يريد ما عند الله فله عند الله كذا وكذا. كل هذا قد عرفه من ألهمه الله هذا الأمر، إلا طالب هذا الأمر ومعلمه، فلم يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة والثواب. ووالله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة ما حدثتكم به إلى وقتي هذا. يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يخطئ في صلاته فلا يدري كيف يرقعها، فيأتيني مستفتيا فأفتيه فيها بالعلم فأحمله على الصواب، خير من أن تكون للدنيا فأقدمها في الآخرة. ولأحدثنكم بحديث حدثني به يحيى بن سعيد الأنصاري ما حدثتكم به قبل وقتي هذا. والله الذي لا إله إلا هو لست أقول بابا من العلم، ولكني أقول لكم لشيء من العلم أسمعه من العالم فيتشابه علي بعضه، فأقول في نفسي: قال لي كذا وكذا، فأذكره، وقد أخذت مضجعي فأبيت متفكرا فيه حتى أصبح، فإذا أصبحت أتيته فسألته عنه، فلهمتي به خير من 100 حجة مبرورة. وسمعت ابن شهاب غير مرة يقول: حديثا ما حدثتكم به إلى وقتي هذا، والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى أستفتي نفسي بما أحمله على السنة أحب إلي من 100 غزوة أغزوها في سبيل الله. فقلت لكل واحد منهما حين حدثني حديثه: هذا لكم فما للطالب. فكل قال لي: هيهات هيهات انقطع العلم، فالله الله عليكم بطلبه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال يحيى: وهذا آخر حديث سمعته من مالك رحمة الله عليه.
مبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه حمد وشكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. سمعنا هذه الوصية المباركة من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، إلى الإمام يحيى بن يحيى الليثي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، حيث قص الموصى أنه اجتمع عند الإمام مالك بالمدينة من كان من أهل الفقه، ومن غير أهل المدينة من سمع بمرض الإمام مالك ممن كان عنده طالبا للعلم يأتيه ولو من خارج المدينة في المرض الذي مات فيه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ويحيى بن يحيى واحد من هؤلاء الحاضرين، يقول: فدخلنا عليه ونحن 130 رجلا عيادة للمريض، فسلموا على الإمام مالك ومشى إليه كل واحد يقف عليه ويريه نفسه أنه من طلابه وأنه كذا وكذا، وهذا يدل على فضائل الإمام مالك وما له من المكانة العلية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ذكر أبو نعيم في الحلية وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن خلف قال: دخلت على الإمام مالك رحمه الله فقال لي: انظر ما ترى تحت مصلاي. فنظرت فإذا أنا بكتاب، شيء مكتوب، فقال: اقرأه، فإذا رؤيا بعثها بعض إخوان الإمام مالك، بعثوا إليه بهذه الرؤيا مكتوبة، فيها أنه صاحب هذه الرؤيا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قد اجتمع، جزاك الله خيرا، جزاك الله. يقول صاحب الرؤيا: رأيت الإمام مالك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع عليه الناس، فقال لهم، قال للناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني قد خبأت تحت منبري هذا طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، يوزعوا على الناس، وهكذا كان علم مالك رحمه الله تبارك. قال: فانصرف الناس وهم يقولون: إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى فقمت عنه. لما ترى الرؤيا الطيبة المباركة تلك من عاجل بشرى المؤمن مع ما له من البشارات يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. أيضا يؤخذ من هذه النصيحة فضل زيارة عيادة المريض، فضل عيادة المريض. وقد جاء في حديث ثوبان عند مسلم رحمهما الله ورضي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جنة، في جنى الجنة حتى يعود، وربما تأخذ منك 5 دقائق أو 10، قل ساعة، قل ما شئت من الوقت، وتذهب وتعوده لله ومن أجل الله، لا ليقال فلان دائما يصل دائما يفعل، إنما عليه دائما أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، فإنه من حق المسلم على أخيه المسلم كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أي إنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض، فضل من الله عظيم، فلا نفرط في مثل هذا. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة في الغدو في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، من الصباح إلى المساء يصلون عليه يدعون له، وإن زاره وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. فهذا فضل من الله عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، كما عند البخاري رحمه الله في الصحيح. أيضا من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة عيادة المريض، كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما ثم اجتمع عنده بعض الصحابة فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. هنيئا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. وهنيئا هنيئا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. فضل من الله عظيم. ونحن في زمننا هذا نحمد الله ونشكره، قد تسمع بالجنازة أنها ستكون كذا وكذا، ما يمنع أن تأتي بهذه الخصال الأربع طيبة مباركة الحمد لله، فيكون لك بأمر الله تبارك وتعالى الفوز بالجنة. أيضا حديث من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أيضا أحاديث كثيرة. أيضا يؤخذ من هذه الوصية المباركة فضل الوصية، فضل الوصية سواء ممن كان في مرض موته أو غير ذلك، يعني إذا أتاه من يعوده أو يزوره زيارة يوصيه، ما يمنع ذلك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة يقول الشافعي فيها: لو ما أنزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة حجة لكفته. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. إذا زارك زائر في البيت ما يمنع أن توصيه، توصيه بتقوى الله، وصية الله للأولين والآخرين، توصيه بأي شيء ترى فيه من الخلل شيء ما يمنع. هذه والله دليل محبة، والله دليل محبة بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. انظر، هذه من وصايا وهو في يعني احتضاره عليه الصلاة والسلام، ثم حذر من أن تتخذ القبور مساجد، حذر ما فعل اليهود وغيرهم، هذا من وصاياه عليه الصلاة والسلام وهو في احتضاره عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلدها في صدره وما يفيض بها لسانه من تعبه من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام التي اغتم بها عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عطاء قال: لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال. هذا عبادة بن الصامت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى السؤال عن العلم، هذا يسأله وصية والدك عندما كان في غمرات وعندما جاءه الموت ماذا وصاك؟ فقال له: وصاني، دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله، اتقوا الله، وصية الأولين والآخر دائما نجعلها معنا دائما وأبدا، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. وصية جامعة، جامعة مباركة. فهذه كانت وصية للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كما حدث بذلك يحيى بن يحيى رحمه الله. لما فرغوا من عرضهم أنفسهم عليه وكذا قال الإمام مالك: الحمد لله الذي أضحك وأبكى، والحمد لله الذي أمات وأحيا. ثم قال لمن كان حوله من هؤلاء النفر: إنه قد جاء أمر الله ولا بد من لقاء الله. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الطبري رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى. قوله وأن ربك هو أضحك أهل الجنة في الجنة بدخولهم إياها، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأبكى أهل النار في النار بدخولهم فيها في النار والعياذ بالله، وأضحك من شاء من أهل الدنيا وأبكى من أراد أن يبكيه منه. وانظر إلى التقاء الألفاظ وانتقاء هذه الجمل، الحمد لله الذي أضحك وأبكى حتى يوصل لهم مثل هذه الأمور، يربطهم بالجنة والنار. انظروا هذا من فقهه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الضحاك رحمه الله كما عند البغوي أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، يعني كلها عبر، كلها عبر، وتنقل السامع إلى أن يغوص في المعاني ويتدبر آيات الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ينبغي لنا جميعا أن نتدبر مثل هذا. ثم قال لهم جاء أمر الله، وهذا لا يعني التحديد بوقت الموت، لأن الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس استأثر الله عز وجل بعلمه، ولكن الإنسان يحس بمثل هذا بدنو أجله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل أن يلتقي الإرث قال إني لأجد أثر الطعام المسموم الذي أكله، يعني أجده يجد سما أكل منه عليه الصلاة والسلام. فيعرف الإنسان أحيانا دنو أجل، لكن لا يعلم تحديد الموت متى يكون، لأنه لا يعلم ذلك إلا ربنا تبارك وتعالى. عندما تنظر إلى قول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك الذي كنت منه تهرب، ولكن هنا لا مهرب ولا مفر. إذا جاء الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك أو كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه تشك. يعني أحيانا يأتيك الشيطان يقول كيف تموت، يعني كيف تقبر، كيف كذا، يأتيك بالشكوك هذه. فإذا جاء حقيقة وعايا وكان في وقت لا رجوع بعده فإنه يعرف حقا وحقيقة ما كان فيه عنده امترا وشك. قال ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت منه تفر، قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن تأكد وتيقن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. يقول الطبري رحمه الله إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وخرج بها، العظمتان اللتان في أعلى الصدر التراقي، لأنها تحشرج وتخرج من أطراف الروح القدمين حتى تصل فتخرج فيتبعها البصر كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في قول الله تبارك وتعالى من راق جاء تأويلان لأهل التفسير. قال عكرمة هل من راق يرقي، يعني هل من طبيب يكون سببا في الشفاء وانتقال هذا المرض وبعده فيبقى في الحياة فيواصل. وقال أبو قلابة هل من طبيب شاف، وقال ابن زيد قال أهله من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به. هذا معنى من المعاني. والمعنى الآخر كما ذكر آخرون من راق، هذا من قول الملائكة. بعضهم يقول لبعض الملائكة، يقول بعضهم لبعض: من يرقى بنفسه فيصعد بها. هل ملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟ يعني انظر، تفسير القرآن يجعل الخشوع في صلواتنا، في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا بلغت نفسه قالت الملائكة: من يصعد بها، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ ولذا جاء التحدي في آخر سورة الواقعة: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مهما كان في مهارته في الطب، ومهما كان في حبه لهذا الذي نزل به الموت واشتياقه، وأنه يفديه بكل ما يملك، لا يستطيع، لا يرد الموت أحد أبدا إلا الله عز وجل إذا أراد بأمر كان. ثم ذكر وقال: من أحب لقاء الله. يعني أنه إذا أحببت لقاء الله، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. يعني الواحد يريد الحياة، يريد الصحة، يريد العافية، إنا لنكره الموت. قال لها: ليس ذاك، ليس الذي ذهبت إليه المعنى المراد، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يريد أن يلقى الله عز وجل، يريد أن تخرج هذه الروح، تأتي ملائكة ويأتي ملك الموت. هذه الملائكة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيأتي ملك الموت عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى رضوان من الله، هنيئا هنيئا والله. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقا، من فم القربة، تخرج بسهولة وسلاسة، فيأخذها فلا يدعونها في يده طرفة عين، يأخذوها ويجعلها في تلك الأكفان، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وهذا الحديث والله جدير أن نقرأه على أنفسنا كثيرا، وعلى من هو في بيتنا من الأزواج والأولاد والقرابة ومن استطعنا. حديث البراء بن عازب حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. قال: وإن الكافر إذا حضر، جاءه الموت في آخره، قال: بشر بعذاب الله، عذاب، بل الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضرب يضرب، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، أخرجي إلى غضب من الله، أعوذ بالله، وسخط. قال: فتفرق في جسده من الخوف، ما عصب ولا عظم إلا تتشبث به، لا تريد أن تخرج من هذا الجسد لما ترى من العذاب الذي سيصلاها. هذا عذاب مع ما سيكون عليها بعد ذلك من عذاب. قال: فإذا حضر الكافر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نسأل الله أن نكون ممن نحب لقاء الله ويحب لقاءنا سبحانه وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: إن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع، النزع آخر الحياة، في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له، ويكشف له عن ذلك. ونقرأ كما قلت لكم شراح الحديث بهذا الحديث، وكذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد القبر بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بها. فبعد ذلك قالوا له: يا أبا عبد الله، يقولون للإمام مالك رحمه الله: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ وهذا سؤال للمريض. وهنيئا لمن أجاب بالثناء على الله تبارك وتعالى، هنيئا لمن حمد ربه تبارك وتعالى مهما أصابه من مصائب ومن أمراض وكذا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، يعني يكفر الله عز وجل به خطاياه. فهنيئا للصابرين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه دخل على شاب أيضا في وقت موته في احتضاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. الرجاء والخوف هنيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله مما يرجوه أو ما يرجوه وأمنه مما يخاف. فهنيئا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. ولذا يسن ويجب على من سئل عن حاله وهو في مرضه أن يثني على الله تبارك وتعالى خيرا، وأن يحمد الله، واحذر كل الحذر التسخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى. ولا يمنع من أن يتشكى لمن عنده له حاجة، كالطبيب مثلا يشكو إليه: أجد كذا أجد كذا، أو لقريب حبيب. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة رجل من الأنصار وجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تقول: ورأساه. قال: بل أنا ورأساه يا عائشة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمنع لحبيب أن يسمعك كلمة طيبة مباركة، أو لصديق لك خليل من، وهكذا. فقال لهم لما سألوه: كيف تجده؟ قال: أجدني مستبشرا بصحبة أولياء الله وهم أهل العلم، يعني ليحثهم على طلب العلم وهو في رمقه الأخير في مرض موته رحمه الله. وليس شيء أعز على الله بعد أنبيائه منهم من طلاب العلم من العلماء. والله هنيئا لأهل العلم، جعلني الله وإياكم منهم. قال: وأجدني مستبشرا بطلب هذا الأمر، بطلب العلم، يحثهم عليه ليكونوا من أهل الحرص على طلب العلم الشرعي. قال: لأن كل عمل فرضه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بشر بثوابه رسوله، يعني طلب العلم من أعظم ما بشر به وبثوابه ربنا تبارك وتعالى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجالس الذاكرين لله تبارك، أن يجالس أولياء الله، أن يجالس أهل العلم، أن يجالس أهل الخير، هكذا ينبغي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. انظر، اختر المؤمنين من أصحابك ليكونوا ممن يعينك. فالمؤمن مرآة المؤمن، يسددك، يصلح ما فيك من خلل من، وهكذا ينبغي لكل عاقل منا. قال: ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأيضا حديثه عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله والمرء في على دينه فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي لا يخفى على شريف علمكم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الواحد منا في اختيار الجليس الصالح، لأن له من الفوائد ما الله بها عليم، وأن يحذر الواحد منا من جليس السوء، لأن الصاحب ساحب كما يقال. يقول القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس، لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم، يعني كأنه سم يستشري وينتشر، ينتشر من جليسك إليك ينفذ. قال: والحظ على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب وحسن الهدي والأخلاق الحميدة. إذن ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. فصاحب العلم وطالب العلم والعالم تجد منه كل خير، تجد منه النصح، تجد منه التوجيه، تجد منه الخير. وحديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا، إنما جاء لحاجة، يعني ليس منهم، فقال الله تبارك وتعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظر، هم القوم لا يشقى بهم، مصاحب الصالحين، نحاول أن نحرص عليهم، أن ننتقيهم كما ننتقي أطايب الطعام والشراب. ينبغي لكل عاقل أن يحرص على الرفقة الطيبة الصالحة، حتى تستفيد من طلاب العلم ومن العلماء طلبك في العلم، تستفيد منهم طلبك للعلم، كيف يحفظون، كيف يعني يراجعون، كيف يسجلون، كيف يكون حضورهم، وهكذا. يعني ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب. الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله يقول عنه الإمام أحمد: كان وكيع إمام المسلمين في زمانه، وكان من بحور العلم وأئمة الحفظ. ثم قال: وما رأيت مثل وكيع في الحفظ والإتقان مع خشوع وورع. يعني عندما أنا آتي إلى حلقة فيها من طلاب العلم وأجد عليه ذلك الحفظ ويتميز، ما يمنع أن أسأله: ما برنامجك؟ كيف تحفظ؟ كيف تدون؟ كيف تفعل؟ فأستفيد منه. هذه الرفقة الطيبة الصالحة التي ينبغي لنا أن يحرص عليها. انظر ماذا يقول ابن وكيع بن الجراح سفيان رحمهم الله جميعا، يقول: كان أبي يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار، من الصباح إلى أن يرتفع النهار، ثم ينصرف فيقيل القيلولة، ثم يصلي الظهر، وهذه تكون قبل الفيلولة والقيلولة والعيلولة، يكون قبل الظهر، يرتاح قليلا، ثم يذهب إلى الرعاة، يعني يكونون عنده من الرعاة من يرعى له بكذا وكذا، ثم يذهب إلى الرعاة حيث يريحون نواضحهم فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر. يعني ما يترفع على الناس، هؤلاء رعاة إبل ورعاة شاة وأبقار وكذا، يذهب إليهم حيث كانوا ثم يعلمهم ما يقيمون به الفرض. والله هنيئا، ينبغي لمن آتاه الله من العلم أن يبحث فيلقي العلم في مكانه حتى يستفيد الناس، لا يقول: من أرادني يأتيني. صحيح أن العلم يؤتى إليه، لكن إذا وجدت إعراضا من الناس فقم أنت، قم أنت، إذا أعرضوا لا تعرض أنت ولا تعاملهم بالمثل فتتكبر عليهم، إنما اذهب إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أنديته ويعرض عليهم ويعلى قبائل ويقول لهم: من يحملني؟ يعني انظر، ويعرض عليهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالب العلم ينبغي له أن يكون كذلك. قال هذا إلى حدود العصر، ثم يرجع إلى مسجده يصلي، فيصلي العصر، ثم يجلس يدرس القرآن، ويذكر الله إلى آخر النهار، يعني إلى قبل المغرب قبيل المغرب، ثم يدخل منزله فيقدم له إفطاره صائم. انظر كيف يجمعون الحسنات رحمهم الله هنيئا. ثم يقوم فيصلي ورده من الليل ثم ينام. عندما يكون برنامج أحدنا مثل هذا هنيئا والله هنيئا هنيئا، ولا تخف الضياع، فالله قد كفل وضمن الأرزاق مع بذل الأسباب. حديث جابر: إن رزق أحدكم لا يدركه كما يدركه الموت، يعني أين تفر من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كذلك الرزق مع بذل الأسباب. انظر همهم الآخرة كيف يذهب ويعلم كذا ويعلم كذا. ولذا وكيع رحمه الله: ما كان يمسك كتابا وإنما يملي الأحاديث من حفظه. لماذا؟ لأنه يكرر هذا يكرره. قال علي بن خشرم: فسألته عن وكيع عن دواء الحفظ، أدوية الحفظ، كيف أكون حافظا، أكون من أهل الحفظ؟ فقال: إن علمتك الدواء تستعمل استعملته؟ قال: نعم إي والله. قال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ. والذي يقع في معصية عليه بالتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. انظر هذا الفضل من الله. ذكرت هذا حتى إذا وجدنا من أهل العلم، من أهل طلب العلم، من يكون مثلا نابغة في هذا، يحفظ كثيرا، أو له كتابة يتميز بها، له كذا، له تلخيص يجعله، نتقرب منه نسأله كيف جدوله، ماذا تصنع، كيف تلخص، فنستفيد منه. هكذا ينبغي لطلاب العلم. يذكر عنه أنه أملى على طلابه 11,000 حديث من حفظه، هذا وكيع بن الجراح رحمه الله، ثم أحضر الكتاب فقرأها عليهم فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. قال الذهبي رحمه الله: هذا والله الحفظ، هذا هو الحفظ بمعنى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم من ثمرات لطلب العلم: أولا تعبد الله على بصيرة، ترى الحق بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعطيهم الله نظرة ثاقبة وبصيرة وفقها، وكذلك الخشية، وكذلك ثمراتها كثيرة، العلم. ثم قال لهم رحمه الله: من لزم الصلاة وحافظ عليها، انظر الوصية الآن، وصية في مجمع ووصلتنا إلى يومنا هذا. رحم الله الإمام مالك رحمة الأبرار، وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل له لسان صدق في الآخرين. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكر الله له وغفر له وأعلى درجته. قال: من لزم الصلاة وحافظ عليها فله عند الله كذا وكذا. ثم من حج بيت الله عز وجل حجة مبرورة فله عند الله كذا وكذا. ومن جاهد في سبيل الله، أول ما بدأ بالمحافظة على الصلاة بعد التوحيد وتعلم ما يضاد التوحيد، الصلاة. الصلاة كما هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان. ولا حظ في الإسلام كما يقول عمر لمن ترك الصلاة، فوصاهم بهذا. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يأمر ربنا تبارك وتعالى بالصلاة، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وفي رواية: على وقتها. الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكم من أحاديث في فضل الصلوات، بل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وفي رواية العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فانظر إلى فضل ربنا تبارك وتعالى. وأحاديث كثيرة تراجع في باب فضل الصلاة. ثم ذكر لهم بعد ذلك فضل الحج، والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت وحج البيت، قراءتان سبعيتان، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا حديث ابن عمر بني الإسلام، ومنها حج بيت الله والصيام صوم رمضان بعد ذلك. ثم أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج جهاد كل ضعيف، وهذا صححه الإمام الألباني أورده في صحيح الجامع، لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نجاهد، يعني الرجال فضلون بالجهاد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم جهادا لا قتال فيه، الحج، الحج فهو جهاد، جهاد عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأحاديث كثيرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولك أن تتخيل المولود حديثا لا ذنوب عليه، فضل من الله عظيم. فمن حج فليجاهد نفسه أن تكون حجته حجة مبرورة. ثم ذكر لهم بعد ذلك فضل الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله وهو من أعظم الأعمال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد بالمال والجهاد أيضا بالنفس، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يترتب على ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويدخلكم أيضا مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذن وقد تكفل الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. فهنيئا للمجاهدين في سبيل الله. ثم بعد ذلك ذكر الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وقال، هذا باختصار، وأما الحديث عن الصلاة وعن الجهاد وعن الحج، الحديث يقول في هذا ولكن تقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أيضا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قال كل هذا، يعني ما أوصيكم به، كل هذا قد عرفه من ألهمه الله هذا الأمر، يعني طالب العلم يعرف أجر الصلاة ويعرف أجر الحج ويعرف أجر الجهاد في سبيل الله، إلا طالب هذا الأمر ومعلمه، فلم يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة والثواب، يعني شيء لا يعلمه إلا الله، ما أعده الله لطالب العلم. المجاهد في سبيل الله يعرف طالب العلم ما أعده الله له، يجمع ما في الكتاب والسنة، وكذلك الحج وكذلك الصلاة. أما طلب العلم فلا يعلم ما أعد الله عز وجل لهم إلا الله جل في علاه. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله على بصيرة، لأنهم أخشى الناس لربهم، لأنهم يعلمون الناس الخير، لأنهم لا يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع، وإنما في طلب العلم الذي هو جهاد. وهذا فيه طلب، فضل طلب العلم، وأنه يفضل حتى نوافل العبادات. لكن لا ينزل على الفرائض، إنما نوافل العبادات. يقول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: وقل رب زدني علما. يقول القرطبي رحمه الله: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. إذن طالب العلم في مضمار بديع، ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل عابد وآخر عالم، قال: فضل العالم على كفضلي على أذناكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم أو الحديث لمن حسنت فيه نيته، مع حسن النية. أما طالب العلم لغير الله تبارك وتعالى فهذا يكون حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول قتادة: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. وكم من أقوال. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أحييها قائما أصلي. انظر في طلب العلم، وما ذلك إلا لفضل ومنزلة طلب العلم. يقول، ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، أن إسحاق بن منصور قال للإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا: قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أي علم أراد؟ يعني علم الفيزياء، الكيمياء، كذا، أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. هذا هو الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك؟ قال: نعم. هذا الذي ينبغي لنا أن نسهر وأن نقضي أوقاتنا مع ما نستطيع أن نطلبه من العلم النظري والتطبيقي وكذا. وإذا نوى الواحد منا صادقا أن ينفع الأمة فإن الله يأجره على ذلك، فضل من الله عظيم. وأيضا طلبك للعلم لا يتنافى ولا يتضاد مع طلبك لدراستك في مجال التخصصات الرياضيات أو الأحياء أو غيرها، ما يمنع ذلك. تجمع بين هذا وهذا فتنفع الأمة بأمر الله تبارك وتعالى. يقول الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. أن يكون الإنسان فقيها، يعني قد يكون هذا الفقيه يأتي ويعبد الله نصف ساعة، وذلك الجاهل يعبد الله يعني ساعات. ربما هذا أجره أكثر عند الله عز وجل من ذلك الذي يكون على غير فقه، نسأل الله سبحانه. فنحرص على طلب العلم، نحرص على مثل هذا الأمر العظيم. أيضا يقول بعد ذلك، قال رحمه الله تبارك وتعالى الإمام مالك: ووالله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة. ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ما حدثتكم به إلى وقت هذا، يعني ما قد ذكرته في درس من الدروس ولا في إملاء ولا في ما. يقول والله الذي لا إله إلا هو، هذا الإمام ربيعة رحمه الله، لرجل يخطئ في صلاته فلا يدري كيف يركعها. في بعض النساء يرفعها، يجعلها ترفع فتقبل، فيأتيني مستفتيا فأفتيه فيها بالعلم فأحمله على الصواب، خير من أن تكون لي الدنيا فأقدمها في الآخرة، أعلم مسألة من المسائل. فكيف إذا علمته التوحيد؟ كيف إذا كان على شيء عنده من الإشراك والعياذ بالله، جعلك الله عز وجل سببا في أنه كان من أهل التوحيد الخالص، فهنيئا والله هنيئا. لذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يكتب له صلى الله عليه وسلم للنبي أجر كل عمل ما عملته الأمة، كل عمل تعمله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا. يا طالب العلم تنبه، احرص على تعليم الناس، احرص على تعليم الناس ما ينفعه، ولا يثبطك شياطين الإنس والجن، استعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي رضي الله عنه أرضاه في آخر الحديث قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني كرائم الإبل التي لها قيمتها، واحد تخرجه من الشرك إلى الإسلام، تخرجه من البدعة إلى السنة، من المعاصي إلى الطاعات، من السيئات إلى الحسنات، هنيئا لك، هنيئا لك، أجور لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وعليكم السلام. ذكر بعض طلاب الإمام مالك يقول: كنا إذا ودعنا الإمام مالك رحمه الله يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموا. وأنا أوصي نفسي وإياكم بمثل هذه الوصية، أن نكون من أهل التقوى وأن نتعلم ثم ننشر هذا العلم ونعمل به قبل ذلك، ونصبر على هذا الطريق الذي يحتاج إلى جرعة عظيمة من الصبر، جعلني الله وإياكم من الصابرين. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان أنس بن مالك يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ العلم. فينبغي من كتم علما مما يبتغى به وجه الله سئل وهو يعلم وكتمه، ألجمه الله بلجام من نار. وإن كان هذا الحديث قد اختلف أهل الصنعة في تصحيحه وتضعيفه، لكن صححه جبال من أهل العلم والعلماء بالحديث. فيخاف الواحد منا على نفسه في قول الله تبارك وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. يقول سفيان بن عيينة: معلما للخير. وجاء في تفسير آخر: نفاعا للناس، ينفع الناس، فلنكن منها. ثم قال: ولا أحدثنكم بحديث حدثني به يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله ما حدثتكم به قبل ذلك، يعني أيضا مثل الحديث الأول. قال يحيى بن سعيد: والله الذي لا إله إلا هو لست أقول بابا من العلم، ولكني أقول لكم لشيء من العلم، ليس بابا كاملا، شيء يسير من العلم أسمعه من العالم فيتشابه علي، يعني يختلط، أخلط الحابل بالنابل، يعني ما أضبطه ضبطا، ضبط إتقان. قال: لشيء من العلم أسمعه من العالم فيتشابه علي بعضه، فأقول في نفسي: قال لي كذا وكذا، فأذكره وقد أخذت مضجعي فأبيت متفكرا فيه حتى أصبح. فإذا أصبحت أتيته، أتيت العالم اللي أخذت منه المسألة، فسألته عنه، فلهمتي به خير من 100 حجة مبرورة. انظر إلى هذا الفضل، تذاكرك لما تتعلمه. ولذا لما نقرأ في سير العلماء يكون إملاء ويسمعون من العلماء وكذا، ثم يرجعون إلى النسخ، ينسخون ويأخذ بعضهم ما سقط من الآخر، وهكذا هكذا تكون الحياة. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. ألف الكتب القيد مقيد بأمر الله اللي في صدرك، يعني عندك منظومة حفظتها وكتبتها كذا، ما يمنع وأنت تسير إلى بيت من بيوت الله تذهب إلى الصلاة، ما يمنع تراجع تحفظ وتراجع حفظك، ما يمنع ذلك. قبل المنظومة كتاب الله عز وجل. وهكذا ينبغي لنا أن نحرص وأن نتعاهد ما حفظناه وما تعلمناه بالتكرار وبالمراجعة، حتى يثبت. الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان، النسيان يجعل العلم يذهب ويتبخر. لماذا؟ ما كرره، ما راجعه، وترك المذاكرة. هذا من أسباب. وقت الأذان، تسمحون لنا وقت الأذان؟ بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. الوصية الثانية. قال يحيى بن يحيى: اجتمع عند مالك بالمدينة من كان بها من أهل الفقه ومن غير أهل المدينة من الأمصار، ممن كان عنده طالبا لهذا الأمر في مرضه الذي مات فيه وأنا منهم. فدخلنا عليه ونحن 130 رجلا، فسلمنا عليه ومشى إليه كل واحد منا يقف عليه ويريه نفسه ويسأله عن حاله. فلما فرغنا من فعل ذلك أقبل علينا بوجهه ثم قال: الحمد لله الذي أضحك وأبكى، والحمد لله الذي أمات وأحيا. ثم قال لنا: إنه قد جاء أمر الله ولا بد من لقاء الله. فقلنا له: يا أبا عبد الله كيف تجدك؟ قال: أجدني مستبشرا بصحبة أولياء الله وهم أهل العلم، وليس شيء أعز على الله بعد أنبيائه منهم، ومستبشرا بطلبي هذا الأمر، لأن كل عمل فرضه الله وسنه رسوله فقد بشر بثوابه رسوله. فقال: بل لزم الصلاة وحافظ عليها فله عند الله كذا وكذا، ومن حج بيت الله حجة مبرورة فله عند الله كذا وكذا، ومن جاهد في سبيل الله يريد ما عند الله فله عند الله كذا وكذا. كل هذا قد عرفه من ألهمه الله هذا الأمر إلا طالب هذا الأمر ومعلمه، فلم يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة والثواب. ووالله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة ما حدثتكم به إلى وقت هذا. يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يخطئ في صلاته فلا يدري كيف يرقعها، فيأتيني مستفتيا فأفتيه فيها بالعلم فأحمله على الصواب، خير من أن تكون للدنيا فأقدمها في الآخرة. ولأحدثنكم بحديث حدثني به يحيى بن سعيد الأنصاري ما حدثتكم به قبل وقتي هذا. والله الذي لا إله إلا هو لست أقول بابا من العلم، ولكني أقول لكم لشيء من العلم أسمعه من العالم فيتشابه علي بعضه، فأقول في نفسي: قال لي كذا وكذا، فأذكره وقد أخذت مضجعي فأبيت متفكرا فيه حتى أصبح، فإذا أصبحت أتيته فسألته عنه، فلهمتي به خير من 100 حجة مبرورة. وسمعت ابن شهاب غير مرة يقول: حديثا ما حدثتكم به إلى وقتي هذا، والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى أستفتي نفسي بما أحمله على السنة أحب إلي من 100 غزوة أغزوها في سبيل الله. فقلت لكل واحد منهما حين حدثني حديثه هذا لكم فما للطالب، فكل قال لي هيهات هيهات انقطع العلم، فالله الله عليكم بطلبه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال يحيى: وهذا آخر حديث سمعته من مالك رحمة الله عليه.
بارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه حمد وشكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. سمعنا هذه الوصية المباركة من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار إلى الإمام يحيى بن يحيى الليثي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، حيث قص الموصى أنه اجتمع عند الإمام مالك بالمدينة من كان من أهل الفقه، ومن غير أهل المدينة من سمع بمرض الإمام مالك، ممن كان عنده طالبا للعلم يأتيه ولو من خارج المدينة في المرض الذي مات فيه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ويحيى بن يحيى واحد من هؤلاء الحاضرين. يقول: فدخلنا عليه ونحن 130 رجلا عيادة للمريض، فسلموا على الإمام مالك ومشى إليه كل واحد يقف عليه ويريه نفسه أنه من طلابه وأنه كذا وكذا، وهذا يدل على فضائل الإمام مالك وما له من المكانة العلية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ذكر أبو نعيم في الحلية وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن خلف قال: دخلت على الإمام مالك رحمه الله فقال لي: انظر ما ترى تحت مصلاي. فنظرت فإذا أنا بكتاب شيء مكتوب، فقال: اقرأه، فإذا رؤيا بعثها بعض إخوان الإمام مالك، بعثوا إليه بهذه الرؤيا مكتوبة فيها أنه صاحب هذه الرؤيا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قد اجتمع، جزاك الله خيرا، جزاك الله. يقول صاحب الرؤيا: رأيت الإمام مالك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع عليه الناس، فقال لهم، قال للناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني قد خبأت تحت منبري هذا طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، يوزعوا على الناس، وهكذا كان علم مالك رحمه الله تبارك. قال: فانصرف الناس وهم يقولون: إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى فقمت عنه. لما ترى الرؤيا الطيبة المباركة تلك من عاجل بشرى المؤمن مع ما له من البشارات يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، أيضا يؤخذ من هذه النصيحة فضل زيارة عيادة المريض، فضل عيادة المريض. وقد جاء في حديث ثوبان عند مسلم رحمهما الله ورضي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جنة، في جنة الجنة حتى يعود، وربما تأخذ منك 5 دقائق أو 10، قل ساعة، قل ما شئت من الوقت، وتذهب وتعوده لله ومن أجل الله، لا ليقال فلان دائما يصل دائما يفعل، إنما عليه دائما أن يتنبه لهذا الأمر العظيم فإنه من حق المسلم على أخيه المسلم كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: أي إنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض، فضل من الله عظيم، فلا نفرط في مثل هذا. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة في الغدو في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، من الصباح إلى المساء يصلون عليه يدعون له، وإن زاره وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. فهذا فضل من الله عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، كما عند البخاري رحمه الله في الصحيح. أيضا من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة عيادة المريض، كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما ثم اجتمع عنده بعض الصحابة فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. هنيئا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال: أبو بكر أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. وهنيئا هنيئا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. فضل من الله عظيم. ونحن في زمننا هذا نحمد الله ونشكره، قد تسمع بالجنازة أنها ستكون كذا وكذا، ما يمنع أن تأتي بهذه الخصال 4 طيبة مباركة الحمد لله، فيكون لك بأمر الله تبارك وتعالى الفوز بالجنة. أيضا حديث من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أيضا أحاديث كثيرة. أيضا يؤخذ من هذه الوصية المباركة فضل الوصية، فضل الوصية سواء ممن كان في مرض موته أو غير ذلك، يعني إذا أتاه من يعوده أو يزوره زيارة يوصيه، ما يمنع ذلك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة يقول الشافعي فيها: لو ما أنزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة حجة لكفته. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. إذا زارك زائر في البيت ما يمنع أن توصيه، توصيه بتقوى الله، وصية الله للأولين والآخرين، توصيه بأي شيء ترى فيه من الخلل شيء، ما يمنع. هذه والله دليل محبة، والله دليل محبة بفضل من الله تبارك وتعالى. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. انظر، هذه من وصايا وهو في يعني احتضاره عليه الصلاة والسلام، ثم حذر من أن تتخذ القبور مساجد، حذر ما فعل اليهود وغيرهم، هذا من وصاياه عليه الصلاة والسلام وهو في احتضاره عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه من تعبه من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام التي اغتم بها عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عطاء قال: لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال. هذا عبادة بن الصامت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى السؤال عن العلم، هذا يسأله وصية والدك عندما كان في غمرات الموت، وعندما جاءه الموت ماذا وصاك؟ فقال له: وصاني، دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله، اتقوا الله. وصية الأولين والآخر دائما نجعلها معنا دائما وأبدا. واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. وصية جامعة، جامعة مباركة. فهذه كانت وصية للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، كما حدث بذلك يحيى بن يحيى رحمه الله. لما فرغوا من عرضهم أنفسهم عليه وكذا، قال الإمام مالك: الحمد لله الذي أضحك وأبكى، والحمد لله الذي أمات وأحيا. ثم قال لمن كان حوله من هؤلاء النفر: إنه قد جاء أمر الله ولا بد من لقاء الله. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الطبري رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. قوله وأن ربك هو أضحك أهل الجنة في الجنة بدخولهم إياها، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأبكى أهل النار في النار بدخولهم فيها في النار والعياذ بالله، وأضحك من شاء من أهل الدنيا، وأبكى من أراد أن يبكيه منه. وانظر إلى التقاء الألفاظ وانتقاء هذه الجمل: الحمد لله الذي أضحك وأبكى، حتى يوصل لهم مثل هذه الأمور، يربطهم بالجنة والنار. انظروا هذا من فقهه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الضحاك رحمه الله كما عند البغوي: أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. يعني كلها عبر، كلها عبر، وتنقل السامع إلى أن يغوص في المعاني ويتدبر آيات الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ينبغي لنا جميعا أن نتدبر مثل هذا. ثم قال لهم: جاء أمر الله. وهذا لا يعني التحديد بوقت الموت، لأن الله عز وجل يقول: إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس استأثر الله عز وجل بعلمه، ولكن الإنسان يحس بمثل هذا بدنو أجله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل أن يلتقي الإرث، قال: إني لأجد أثر الطعام المسموم الذي أكله، يعني أجده يجد سما أكل منه عليه الصلاة والسلام. فيعرف الإنسان أحيانا دنو أجل، لكن لا يعلم تحديد الموت متى يكون، لأنه لا يعلم ذلك إلا ربنا تبارك وتعالى. عندما تنظر إلى قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك الذي كنت منه تهرب، ولكن هنا لا مهرب ولا مفر. إذا جاء الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك أو كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه تشك. يعني أحيانا يأتيك الشيطان يقول: كيف تموت؟ يعني كيف تقبر؟ كيف كذا؟ يأتيك بالشكوك هذه. فإذا جاء حقيقة وعايا وكان في وقت لا رجوع بعده، فإنه يعرف حقا وحقيقة ما كان فيه عنده امترا وشك. قال: ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت منه تفر، قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. وفي قول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن تأكد وتيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. يقول الطبري رحمه الله: إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وخرج بها. العظمتان اللتان في أعلى الصدر التراقي، لأنها تحشرج وتخرج من أطراف الروح القدمين حتى تصل فتخرج فيتبعها البصر، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في قول الله تبارك وتعالى من راق، جاء تأويلان لأهل التفسير. قال عكرمة: هل من راق يرقي؟ يعني هل من طبيب يكون سببا في الشفاء وانتقال هذا المرض وبعده فيبقى في الحياة فيواصل؟ وقال أبو قلابة: هل من طبيب شاف؟ وقال ابن زيد: قال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به. هذا معنى من المعاني. والمعنى الآخر كما ذكر آخرون من راق، هذا من قول الملائكة. بعضهم يقول لبعض الملائكة، يقول بعضهم لبعض: من يرقى بنفسه فيصعد بها. هل ملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟ يعني انظر، تفسير القرآن يجعل الخشوع في صلواتنا في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا بلغت نفسه قالت الملائكة: من يصعد بها؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ولذا جاء التحدي في آخر سورة الواقعة: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مهما كان في مهارته في الطب ومهما كان في حبه لهذا الذي نزل به الموت واشتياقه وأنه يفديه بكل ما يملك، لا يستطيع، لا يرد الموت أحد أبدا إلا الله عز وجل إذا أراد بأمر كان. ثم ذكر وقال: من أحب لقاء الله، يعني أنه إذا أحببت لقاء الله، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت، يعني الواحد يريد الحياة، يريد الصحة، يريد العافية، إنا لنكره الموت. قال لها: ليس ذاك، ليس الذي ذهبت إليه المعنى المراد، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يريد أن يلقى الله عز وجل، يريد أن تخرج هذه الروح، تأتي ملائكة ويأتي ملك الموت، هذه الملائكة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيأتي ملك الموت عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى رضوان من الله، هنيئا هنيئا والله. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقا، من فم القربة، تخرج بسهولة وسلاسة، فيأخذها فلا يدعونها في يده طرفة عين، يأخذوها ويجعلها في تلك الأكفان، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. وهذا الحديث والله جدير أن نقرأه على أنفسنا كثيرا، وعلى من هو في بيتنا من الأزواج والأولاد والقرابة ومن استطعنا. حديث البراء بن عازب حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. قال: وإن الكافر إذا حضر، جاءه الموت في آخره، قال: بشر بعذاب الله، عذاب، بل الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضرب يضرب، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، أخرجي إلى غضب من الله، أعوذ بالله، وسخط. قال: فتفرق في جسده من الخوف، ما عصب ولا عظم إلا تتشبث به، لا تريد أن تخرج من هذا الجسد لما ترى من العذاب الذي سيصلاها، هذا عذاب مع ما سيكون عليها بعد ذلك من عذاب. قال فإذا حضر الكافر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نسأل الله أن نكون ممن نحب لقاء الله ويحب لقاءنا سبحانه وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: إن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع، النزع آخر الحياة، في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد له ويكشف له عن ذلك. ونقرأ كما قلت لكم شراح الحديث بهذا الحديث، وكذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد القبر بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بها. فبعد ذلك قالوا له: يا أبا عبد الله، يقولون للإمام مالك رحمه الله: كيف تجدك، كيف تجدك؟ وهذا سؤال للمريض، وهنيئا لمن أجاب بالثناء على الله تبارك وتعالى، هنيئا لمن حمد ربه تبارك وتعالى مهما أصابه من مصائب ومن أمراض وكذا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، يعني يكفر الله عز وجل به خطاياه، فهنيئا للصابرين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه دخل على شاب أيضا في وقت موته في احتضاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، الرجاء والخوف هنيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله مما يرجوه أو ما يرجوه وأمنه مما يخاف، فهنيئا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. ولذا يسن ويجب على من سئل عن حاله وهو في مرضه أن يثني على الله تبارك وتعالى خيرا، وأن يحمد الله، واحذر كل الحذر التسخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى، ولا يمنع من أن يتشكى لمن عنده له حاجة، كالطبيب مثلا يشكو إليه: أجد كذا أجد كذا، أو لقريب حبيب. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة رجل من الأنصار وجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تقول: ورأساه، قال: بل أنا ورأساه يا عائشة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع لحبيب أن يسمعك كلمة طيبة مباركة، أو لصديق لك خليل من وهكذا. فقال لهم لما سألوه: كيف تجده؟ قال: أجدني مستبشرا بصحبة أولياء الله وهم أهل العلم، يعني ليحثهم على طلب العلم وهو في رمقه الأخير في مرض موته رحمه الله. وليس شيء أعز على الله بعد أنبيائه منهم من طلاب العلم من العلماء، والله هنيئا لأهل العلم، جعلني الله وإياكم منهم. قال: وأجدني مستبشرا بطلب هذا الأمر، بطلب العلم، يحثهم عليه ليكونوا من أهل الحرص على طلب العلم الشرعي. قال: لأن كل عمل فرضه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بشر بثوابه رسوله، يعني طلب العلم من أعظم ما بشر به وبثوابه ربنا تبارك وتعالى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجالس الذاكرين لله تبارك، أن يجالس أولياء الله، أن يجالس أهل العلم، أن يجالس أهل الخير، هكذا ينبغي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا. انظر، اختر المؤمنين من أصحابك ليكونوا ممن يعينك، فالمؤمن مرآة المؤمن، يسددك، يصلح ما فيك من خلل من وهكذا ينبغي لكل عاقل منا. قال ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأيضا حديثه عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله والمرء على دينه فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي لا يخفى على شريف علمكم مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الواحد منا في اختيار الجليس الصالح، لأن له من الفوائد ما الله بها عليم، وأن يحذر الواحد منا من جليس السوء، لأن الصاحب ساحب كما يقال. يقول القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس، لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسه، يعني كأنه سم يستشري وينتشر، ينتشر من جليسك إليك ينفذ. قال والحظ على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب وحسن الهدي والأخلاق الحميدة. إذن ينبغي لنا أن نتنبه بمثل هذا. فصاحب العلم وطالب العلم والعالم تجد منه كل خير، تجد منه النصح، تجد منه التوجيه، تجد منه الخير. وحديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلانا، إنما جاء لحاجة، يعني ليس منهم، فقال الله تبارك وتعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. انظر، هم القوم لا يشقى بهم، مصاحب الصالحين، نحاول أن نحرص عليهم، أن ننتقيهم كما ننتقي أطايب الطعام والشراب. ينبغي لكل عاقل أن يحرص على الرفقة الطيبة الصالحة، حتى تستفيد من طلاب العلم ومن العلماء طلبك في العلم، تستفيد منهم طلبك للعلم، كيف يحفظون، كيف يعني يراجعون، كيف يسجلون، كيف يكون حضورهم، وهكذا. يعني ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب. الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله يقول عنه الإمام أحمد كان وكيع إمام المسلمين في زمانه، وكان من بحور العلم وأئمة الحفظ، ثم قال وما رأيت مثل وكيع في الحفظ والإتقان مع خشوع وورع. يعني عندما أنا آتي إلى حلقة فيها من طلاب العلم وأجد عليه ذلك الحفظ ويتميز، ما يمنع أن أسأله ما برنامجه، كيف تحفظ، كيف تدون، كيف تفعل، فأستفيد منه. هذه الرفقة الطيبة الصالحة التي ينبغي لنا أن يحرص عليها. انظر ماذا يقول ابن وكيع بن الجراح سفيان رحمهم الله جميعا، يقول كان أبي يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار، من الصباح إلى أن يرتفع النهار، ثم ينصرف فيقيل الكيلولة، ثم يصلي الظهر، وهذه تكون قبل الفيلولة والقيلولة والعيلولة، يكون قبل الظهر يرتاح قليلا، ثم يذهب إلى الرعاة، يعني يكونون عنده من الرعاة من يرعى له بكذا وكذا، ثم يذهب إلى الرعاة حيث يريحون نواضحهم فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر، يعني ما يترفع على الناس، هؤلاء رعاة إبل ورعاة شاه وأبقار وكذا، يذهب إليهم حيث كانوا ثم يعلمهم ما يقيمون به الفرض، والله هنيئا. ينبغي لمن آتاه الله من العلم أن يبحث فيلقي العلم في مكانه حتى يستفيد الناس، لا يقول من أرادني يأتيني. صحيح أن العلم يؤتى إليه، لكن إذا وجدت إعراضا من الناس فقم أنت، قم أنت. إذا أعرضوا لا تعرض أنت ولا تعاملهم بالمثل فتتكبر عليهم، إنما اذهب إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أنديته ويعرض عليهم ويعلى قبائل ويقول لهم من يحملني، يعني انظر، ويعرض عليهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالب العلم ينبغي له أن يكون كذلك. قال هذا إلى حدود العصر، ثم يرجع إلى مسجده يصلي، فيصلي العصر ثم يجلس يدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار، يعني إلى قبل المغرب قبيل المغرب، ثم يدخل منزله فيقدم له إفطار صائم. انظر كيف يجمعون الحسنات، رحمهم الله هنيئا. ثم يقوم فيصلي ورده من الليل ثم ينام. عندما يكون برنامج أحدنا مثل هنيئا، والله هنيئا هنيئا. ولا تخف الضياع، فالله قد كفل وضمن الأرزاق مع بذل الأسباب. حديث جابر إن رزق أحدكم لا يدركه كما يدركه الموت، يعني أين تفر من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كذلك الرزق مع بذل الأسباب. انظر همهم الآخرة، كيف يذهب ويعلم كذا ويعلم كذا. ولذا وكيع رحمه الله ما كان يمسك كتابا وإنما يملي الأحاديث من حفظه. لماذا؟ لأنه يكرر هذا يكرره. قال علي بن خشرم فسألته عن وكيع عن دواء الحفظ، أدوية الحفظ، كيف أكون حافظا أكون من أهل الحفظ؟ فقال إن علمتك الدواء تستعمل استعملته؟ قال نعم إي والله. قال ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ، والذي يقع في معصية عليه بالتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. انظر هذا الفضل من الله. ذكرت هذا حتى إذا وجدنا من أهل العلم، من أهل طلب العلم، من يكون مثلا نابغة في هذا، يحفظ كثيرا، أو له كتابة يتميز بها، له كذا، له تلخيص يجعله، نتقرب منه نسأله كيف جدوله، ماذا تصنع، كيف تلخص، فنستفيد منه. هكذا ينبغي لطلاب العلم. يذكر عنه أنه أملى على طلابه 11,000 حديث من حفظه، هذا وكيع بن الجراح رحمه الله، ثم أحضر الكتاب فقرأها عليهم فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. قال الذهبي رحمه الله هذا والله الحفظ، هذا هو الحفظ بمعنى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم من ثمرات لطلب العلم، أولا تعبد الله على بصيرة، ترى الحق بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعطيهم الله نظرة ثاقبة وبصيرة وفقها، وكذلك الخشية، وكذلك ثمراتها كثيرة، العلم. ثم قال لهم رحمه الله من لزم الصلاة وحافظ عليها، انظر الوصية الآن، وصية في مجمع ووصلتنا إلى يومنا هذا. رحم الله الإمام مالك رحمة الأبرار وجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل له لسان صدق في الآخرين، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكر الله له وغفر له وأعلى درجته. قال من لزم الصلاة وحافظ عليها فله عند الله كذا وكذا، ثم من حج بيت الله عز وجل حجة مبرورة فله عند الله كذا وكذا، ومن جاهد في سبيل الله. أول ما بدأ بالمحافظة على الصلاة بعد التوحيد وتعلم ما يضاد التوحيد، الصلاة. الصلاة كما هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان. ولا حظ في الإسلام كما يقول عمر لمن ترك الصلاة، فوصاهم بهذا. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى يأمر ربنا تبارك وتعالى بالصلاة، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، وفي رواية على وقتها، الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وكم من أحاديث في فضل الصلوات، بل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وفي رواية العمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فانظر إلى فضل ربنا تبارك وتعالى. وأحاديث كثيرة تراجع في باب فضل الصلاة. ثم ذكر لهم بعد ذلك فضل الحج، والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت وحج البيت، قراءتان سبعيتان، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا حديث ابن عمر بني الإسلام، ومنها حج بيت الله والصيام صوم رمضان بعد ذلك. ثم أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج جهاد كل ضعيف، وهذا صححه الإمام الألباني أورده في صحيح الجامع، لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نجاهد، يعني الرجال فضلون بالجهاد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم جهادا لا قتال فيه، الحج. الحج فهو جهاد، جهاد عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأحاديث كثيرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولك أن تتخيل المولود حديثا لا ذنوب عليه، فضل من الله عظيم. فمن حج فليجاهد نفسه أن تكون حجته حجة مبرورة. ثم ذكر لهم بعد ذلك فضل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله وهو من أعظم الأعمال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد بالمال والجهاد أيضا بالنفس، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يترتب على ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويدخلكم أيضا مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذن وقد تكفل الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. فهنيئا للمجاهدين في سبيل الله. ثم بعد ذلك ذكر الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وقال، هذا باختصار، وأما الحديث عن الصلاة وعن الجهاد وعن الحج، الحديث يقول في هذا: ولكن تقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أيضا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قال كل هذا، يعني ما أوصيكم به، كل هذا قد عرفه من ألهمه الله هذا الأمر، يعني طالب العلم يعرف أجر الصلاة ويعرف أجر الحج ويعرف أجر الجهاد في سبيل الله، إلا طالب هذا الأمر ومعلمه، فلم يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة والثواب، يعني شيء لا يعلمه إلا الله، ما أعده الله لطالب العلم. المجاهد في سبيل الله يعرف طالب العلم ما أعده الله له، يجمع ما في الكتاب والسنة، وكذلك الحج وكذلك الصلاة. أما طلب العلم فلا يعلم ما أعد الله عز وجل لهم إلا الله جل في علاه. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله على بصيرة، لأنهم أخشى الناس لربهم، لأنهم يعلمون الناس الخير، لأنهم لا يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع، وإنما في طلب العلم الذي هو جهاد. وهذا فيه طلب فضل طلب العلم، وأنه يفضل حتى نوافل العبادات، لكن لا ينزل على الفرائض، إنما نوافل العبادات. يقول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: وقل رب زدني علما. يقول القرطبي رحمه الله: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. إذن طالب العلم في مضمار بديع، ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل عابد وآخر عالم، قال: فضل العالم على كفضلي على أذناكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم أو الحديث لمن حسنت فيه نيته، مع حسن النية. أما طالب العلم لغير الله تبارك وتعالى فهذا يكون حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول قتادة: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. وكم من أقوال. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أحييها قائما أصلي. انظر في طلب العلم، وما ذلك إلا لفضل ومنزلة طلب العلم. يقول، ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله، أن إسحاق بن منصور قال للإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا: قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أي علم أراد؟ يعني علم الفيزياء الكيمياء كذا، أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. هذا هو الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك؟ قال: نعم. هذا الذي ينبغي لنا أن نسهر وأن نقضي أوقاتنا، مع ما نستطيع أن نطلبه من العلم النظري والتطبيقي وكذا. وإذا نوى الواحد منا صادقا أن ينفع الأمة فإن الله يأجره على ذلك، فضل من الله عظيم. وأيضا طلبك للعلم لا يتنافى ولا يتضاد مع طلبك لدراستك في مجال التخصصات الرياضيات أو الأحياء أو غيرها، ما يمنع ذلك، تجمع بين هذا وهذا فتنفع الأمة بأمر الله تبارك وتعالى. يقول الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. أن يكون الإنسان فقيها، يعني قد يكون هذا الفقيه يأتي ويعبد الله نصف ساعة، وذلك الجاهل يعبد الله يعني ساعات، ربما هذا أجره أكثر عند الله عز وجل من ذلك الذي يكون على غير فقه، نسأل الله سبحانه. فنحرص على طلب العلم، نحرص على مثل هذا الأمر العظيم. أيضا يقول بعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى الإمام مالك: ووالله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، ما حدثتكم به إلى وقت هذا، يعني ما قد ذكرته في درس من الدروس ولا في إملاء ولا في ما. يقول والله الذي لا إله إلا هو، هذا الإمام ربيعة رحمه الله، لرجل يخطئ في صلاته فلا يدري كيف يركعها، في بعض النساء يرفعها، يجعلها ترفع فتقبل، فيأتيني مستفتيا فأفتيه فيها بالعلم فأحمله على الصواب، خير من أن تكون لي الدنيا فأقدمها في الآخرة، أعلم مسألة من المسائل. فكيف إذا علمته التوحيد؟ كيف إذا كان على شيء عنده من الإشراك والعياذ بالله، وجعلك الله عز وجل سببا في أنه كان من أهل التوحيد الخالص؟ فهنيئا والله هنيئا. لذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يكتب له صلى الله عليه وسلم للنبي أجر كل عمل ما عملته الأمة، كل عمل تعمله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا. يا طالب العلم تنبه، احرص على تعليم الناس، احرص على تعليم الناس ما ينفعه، ولا يثبطك شياطين الإنس والجن، استعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي رضي الله عنه أرضاه في آخر الحديث قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني كرائم الإبل التي لها قيمتها، واحد تخرجه من الشرك إلى الإسلام، تخرجه من البدعة إلى السنة، من المعاصي إلى الطاعات، من السيئات إلى الحسنات، هنيئا لك، هنيئا لك، أجور لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وعليكم السلام. ذكر بعض طلاب الإمام مالك يقول: كنا إذا ودعنا الإمام مالك رحمه الله يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموا. وأنا أوصي نفسي وإياكم بمثل هذه الوصية، أن نكون من أهل التقوى وأن نتعلم ثم ننشر هذا العلم ونعمل به قبل ذلك، ونصبر على هذا الطريق الذي يحتاج إلى جرعة عظيمة من الصبر، جعلني الله وإياكم من الصابرين. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان أنس بن مالك يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ العلم. فينبغي من كتم علما مما يبتغى به وجه الله سئل وهو يعلم وكتمه، ألجمه الله بلجام من نار. وإن كان هذا الحديث قد اختلف أهل الصنعة في تصحيحه وتضعيفه، لكن صححه جبال من أهل العلم والعلماء بالحديث. فيخاف الواحد منا على نفسه في قول الله تبارك وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. يقول سفيان بن عيينة: معلما للخير. وجاء في تفسير آخر: نفاعا للناس، ينفع الناس، فلنكن منها. ثم قال: ولأحدثنكم بحديث حدثني به يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، ما حدثتكم به قبل ذلك، يعني أيضا مثل الحديث الأول. قال يحيى بن سعيد: والله الذي لا إله إلا هو لست أقول بابا من العلم، ولكني أقول لكم لشيء من العلم، ليس بابا كاملا، شيء يسير من العلم، أسمعه من العالم فيتشابه علي، يعني يختلط، أخلط الحابل بالنابل، يعني ما أضبطه ضبطا، ضبط إتقان. قال: لشيء من العلم أسمعه من العالم فيتشابه علي بعضه، فأقول في نفسي قال لي كذا وكذا فأذكره، وقد أخذت مضجعي فأبيت متفكرا فيه حتى أصبح، فإذا أصبحت أتيته، أتيت العالم اللي أخذت منه المسألة فسألته عنه، فلهمتي به خير من 100 حجة مبرورة. انظر إلى هذا الفضل، تذاكرك لما تتعلمه. ولذا لما نقرأ في سير العلماء يكون إملاء ويسمعون من العلماء وكذا، ثم يرجعون إلى النسخ ينسخون، ويأخذ بعضهم ما سقط من الآخر، وهكذا هكذا تكون الحياة. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. اللي في الكتب قيد مقيد بأمر الله، اللي في صدرك يعني عندك منظومة حفظتها وكتبتها كذا، ما يمنع وأنت تسير إلى بيت من بيوت الله تذهب إلى الصلاة، ما يمنع تراجع تحفظ وتراجع حفظك، ما يمنع ذلك. قبل المنظومة كتاب الله عز وجل، وهكذا ينبغي لنا أن نحرص وأن نتعاهد ما حفظناه وما تعلمناه بالتكرار وبالمراجعة، حتى يثبت. الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان، النسيان يجعل العلم يذهب ويتبخر. لماذا؟ ما كرره، ما راجعه، وترك المذاكرة. هذا من أسباب. وقت الأذان، تسمحون لنا وقت الأذان، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.